الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات في الدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه. والإمام أحمد هو أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني الهدلي الشيباني، ولد سنة 64 و100، وقد ولد يتيما رحمه الله تبارك وتعالى، وربته أمه فأحسنت تربيته، وشغف بطلب العلم منذ الصغر، وقيل إنه بدأ بطلب العلم في 14 من عمره، ولما بلغ مبلغ الرجال خرج في طلب العلم، وسافر إلى كثير من البلاد في طلب العلم، فسافر إلى اليمن وإلى مكة والمدينة وإلى فلسطين والشام ومصر وغيرها، كل ذلك في طلب العلم، هذا عدا المدن التي تتبع العراق في ذلك الوقت. وكان إمام أحمد من أهل بغداد رحمه الله تبارك وتعالى، وقد فاق في العلم أقرانه، بل وكثيرا ممن سبقه، حتى قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى: قال هو في الفقه لا ينزل عن قدر مالك والشافعي وأبي يوسف، وهو في الزهد لا ينزل عن درجة الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم، وهو بالحفظ لا ينزل عن درجة سفيان ويحيى بن سعيد ووكيع وعلي بن المديني، فهو إمام من كل جهة كما قيل. ولذلك لما ترجم له الإمام الذهبي قال: هو إمام أهل السنة حقا، وهو كذلك رحمه الله تبارك وتعالى. وقد كان آية في الحفظ كما قال أبو الزرعة لولده عبد الله، قال: كان أبوك يحفظ 1000 حديث. قال: وكيف علمت ذلك؟ قال: ذاكرته فيها. والمقصود بهذه الأحاديث كما قال الإمام الذهبي متون الأحاديث وأسانيدها وطرقها، وكذلك ما جاء من أقوال التابعين وتفسيرهم، كل ذلك كان يحفظه الإمام أحمد. وكان يقول لولده: إيتني بكتابي وكيع، وإن شئت ذكرت المتن فذكرت لك الإسناد، وإن شئت ذكرت الإسناد فأذكر لك المتن. وهذا لشدة حفظه رحمه الله تبارك وتعالى. تتلمذ على وكيع بن الجراح وسفيان بن عيينة وعلي بن المديني وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق، وأخذ كذلك عن قرينه يحيى بن معين وعن شيخه يزيد بن هارون وعن غيرهم. وكان يزيد بن هارون من أكبر مشايخ الإمام أحمد، ولكنه كان يجل أحمد أشد الإجلال، وكان يمزح في مجلسه، فإذا رأى أحمد لم يمزح هيبة له، مع أن أحمد من صغار تلاميذه. وأخذ عن أحمد كثير من العلماء ومن أشهرهم البخاري ومسلم وقرينه يحيى بن معين، وروى عن الشافعي وروى عنه الشافعي، وأخذ عنه كذلك أولاده عبد الله وصالح وحنبل وغيرهم. وقد جاء عن علي بن المديني أنه قال: نصر الله تبارك وتعالى هذا الدين برجلين، بأبي بكر في الردة وبأحمد في المحنة. والمحنة هي ما أظهره المأمون من القول بخلق القرآن، وكان والعياذ بالله هذا الأمر خاتمة عمله قبل أن يموت، وذلك أن المأمون أظهر القول بخلق القرآن سنة 18 و200 وألزم الناس بهذا القول، ولما بلغه عن بعض أهل العلم أنهم امتنع عن القول بخلق القرآن أمر بسجنهم وبالذهاب بهم إلى بغداد حيث يكون المأمون، ومات المأمون في نفس هذه السنة. وكان ممن حمل إليه أحمد بن حنبل، ويذكر أنه وهو في الطريق إلى المأمون وهو مقيد أنه دعا الله تبارك وتعالى أن لا يرى المأمون ولا يراه المأمون، فجاءهم الخبر في الطريق أن المأمون قد مات، فأخذ أحمد إلى السجن ريثما يرى فيه خليفة المأمون وهو المعتصم أمره. حكم المعتصم وترك أحمد في السجن، وجلس في السجن 28 شهرا، 2 4 أشهر، وعذب في هذا السجن رحمه الله تعالى، وخلع ذراعه من الضرب، وكان يصلي والدم يسيل منه، وكان قد طلب منه بعضهم أن يقول بخلق القرآن ولو من باب التقية بحجة قول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فرفض. قال: وما تفعلون بحديث خباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل في من كان قبلكم كان يؤتى به فينشر بالمنشار نصفين لا يرده ذلك عن دينه، فأبى أن يقول بخلق القرآن. وقد ذكر الرواة أن المعتصم كان ربما توسل إليه يقول: إني والله لا أريد أن أذيك ولا أريد أن أقتلك، قل بخلق القرآن حتى أتركك. فكان يقول: إيتوني بآية من كتاب الله أو بسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول بها، وامتنع أشد الامتناع، وكاد يقتلونه. وكان يقول رحمه الله تعالى: والله لا أبالي السجن ولا أبالي القتل، ولكني أبالي السياط، يعني أخشى أن لا تحمل لي الضرب وأقول بما يريدون. فسمعه رجل من الأعراب، وقيل من المساجين الذين كانوا معه من اللصوص، فقال: لا يهمنك يا أحمد، فإنما هما أول صوتين ثم بعد ذلك تنسى كل شيء. يقول: فقوى قلبي. وثبت الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى على القول بعدم خلق القرآن وأنه كلام الله تبارك وتعالى، واستمر على هذا. ولذلك قال علي بن المديني: نصر الله تبارك وتعالى الدين برجلين، بأبي بكر في الردة وبأحمد في المحنة. واستمر في السجن حتى كاد أن يموت، ثم أخرجه المعتصم لما خشي أن يموت عنده، أخرجه من السجن وأمر الناس باعتزاله، ثم بعد ذلك منعه من الحديث والكلام، وذلك أن المعتصم كما قلنا ولي بعد أبيه المأمون، بعد أخيه المأمون سنة 18 و200، ثم بعد واستمر في الخلافة إلى 27 و200، ثم مات المعتصم وجاء بعده الواثق، واستمر الواثق على هذا القول وهو القول بخلق القرآن، ولكنها ولله الحمد لم تطل مدة خلافته، وذلك أنه توفي 32 و200، ولما مات الواثق حكم بعده المتوكل، وكان المتوكل من أهل السنة، فأظهر الله تبارك وتعالى لديه السنة وقمع البدعة. وقد توفي أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 41 و200، ومعلوم ما لأحمد من مكانة في دين الله تبارك وتعالى وعند أهل العلم، حتى إن الناس الآن يقولون قال الشافعي وقال سفيان وقال مالك وقال أبو حنيفة، فإذا جاء لأحمد قالوا وقال الإمام أحمد، تأتي على لسانه كذلك، وهو لا شك إمام من أئمة أهل السنة، بل هو إمامهم في وقته وقبل وقته وبعد وقته رحمه الله تبارك وتعالى، لا نغلو فيه، ولكن أعطيناه بعضا من حقه رحمه الله تبارك وتعالى. وله كتب كثيرة، وإن شئت قل ليست كثيرة، ولكن النقولات عنه كثيرة، ومن أهم ما جمع هو المسند، مسند الإمام أحمد، وله كتاب فضائل الصحابة وكتاب السنة، غير هذا كتاب كبير كتاب السنة، وكتاب الرد على الجهمية، وقد شكك فيه بعضهم أي في ثبوته للإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه مسائل قال بها أحمد، قيل إنه سئل عنها وقيل إنه ابتدأها ابتداء يبين منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع كتاب الله وسنة رسوله، مع أركان الإسلام وأركان الإيمان، مع الصحب الكريم صحب النبي صلى الله عليه وسلم، مع القدر وغير ذلك من الأمور التي سنتطرق إليها في هذه الرسالة المختصرة. قال الإمام أحمد كما سمعتم: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما نعبر عنه اليوم بتعبير الاتباع، هذا ما يعبر عنه بالاتباع، ولذلك أتبعها بقوله والاقتداء بهم وترك البدع، أن تترك البدع جميعا، فلا يقال ولا يؤخذ بشيء منها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فالبدع شر وبال، ويخطئ من يقول إن البدعة تنقسم إلى قسمين، إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عم البدع كلها، فقال: كل بدعة ضلالة، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه، وكما قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى: مردود على صاحبه مضروب به وجهه، أي لا يقبل منه هذا العمل حتى يكون على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما من يقسم البدعة إلى حسنة وسيئة فلا شك أن هذا القول غير صحيح، بل البدع كما قلنا كلها سيئة لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما يحتجون به من قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فليس المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسن سنة حسنة أي يبتدع، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به، والله جل وعلا يقول قبل ذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما ترك صلوات الله وسلامه عليه شيئا. نعم، قد يسمي بعضهم المصالح المرسلة والأمور المستحدثة من البدع، فهذا إن أراد البدعة في اللغة فهذا حق، كما قال عمر رضي الله عنه عن صلاة التراويح: نعمة البدعة هي. ولا يريد البدعة التي هي إحداث في الدين، ولكن يريد بالبدعة أي الأمر الجديد. وصلاة التراويح كما هو معلوم كانت مشروعة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تركها صلوات الله وسلامه عليه خشية أن تفرض على الناس. وأما قوله صلوات الله وسلامه من سن سنة حسنة، فهذا الحديث له قصة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أهل مضر مجتابي النمار وقد تقطعت ثيابهم وظهر أثر الفقر والحاجة عليهم، أشفق عليهم صلوات الله وسلامه عليه، وأمر أصحابه أن يتصدقوا، فتصدق كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة ثقلت عليه لا يكاد يستطيع أن يحملها، حتى وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه فلقة قمر أو كأنه مذهبة يعني من الذهب صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك قال هذا الحديث: من سن سنة حسنة. وليس فعلهم ذلك بأمر مبتدع، ولكنه بأمر نصت عليه آيات الكتاب الكريم، ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر به في هذه الحادثة بالذات. فالصحيح أن البدع كلها ضلالة، والمقصود بالبدعة هي ما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى به مما لم يشرعه سبحانه وتعالى، سواء في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وقال: والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: والسنة تفسر القرآن. نعم، السنة إما أن تكون مع القرآن مفسرة توضحه، كما قال الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فجاءت السنة وبينت مواقيت الصلاة بالتفصيل. أمر الله تبارك وتعالى بقوله: وأقيموا الصلاة، فجاءت السنة مفسرة لهذه الصلاة، فقال صلوات الله وسلامه: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالسنة تأتي مفسرة للقرآن، وتأتي السنة كذلك مؤكدة للقرآن، وذلك أن السنة قد تأتي بما جاء به القرآن، وإنما يذكر فيها إذا ذكر من باب تأكيد ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، كما في حديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان، عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلامات الساعة، وكذلك جاء ذكر الإيمان في القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالسنة هنا ما جاءت بجديد في قضية الإيمان، وإنما هو موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، فما جاء في السنة إذن هو من باب تأكيد ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. وتأتي السنة كذلك مضيفة، أي تضيف شيئا لم يأتي به القرآن الكريم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وخالتها وعن المرأة وعمتها، وهذه لم تذكر في القرآن، وإنما قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، إلى قول الله تبارك وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ولم يذكر الله تبارك وتعالى الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فجاءت السنة مضيفة أمرا جديدا لم يأتي به القرآن الكريم. فالسنة إذن إما أن تكون مفسرة لما جاء في القرآن، وإما أن تكون مؤكدة لما جاء في القرآن، وإما أن تكون مضيفة لما جاء في القرآن. طيب، قال: وليس في السنة قياس. المقصود بالقياس أي لا نجتهد قياسا نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك معنى هذا أنه أيضا يمكن أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم قول يشابهه، وهذا ضلال. لا يجوز أن يقاس شيء ثم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس المقصود بالقياس هنا الذي ذكره الإمام أحمد هو قياس الأحكام، قياس حكم على حكم، بل هذا يقول به أهل السنة ويقول به أحمد رحمه الله تعالى، ولكن يريد أحمد رحمه الله تبارك وتعالى أنه لا يقاس سنة على سنة فيقال قياسا على هذا يشرع كذا، أو قياسا على هذا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذا. قال: ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، وإنما هو الاتباع وترك الهوى. نعم، السنة لا تكون للهوى ولا تكون بالعقول، وإنما هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال الله تبارك وتعالى. فالشرع في النص فيما جاء عن الله فيما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن الإنسان يستنبط من رأسه ويدعي أن هذه سنة وهذه بدعة وهذا حق وهذا ضلال وهو لم يأتي به كتاب ولا سنة، هذا من الباطل لا شك. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يستدرك أمرا بعقله على الشرع، وذلك أن العقول قاصرة والشرع جاء بالأمر الكامل. نعم.
قال: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها: أولا، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها. لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك واحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، هي ما يلي: أولا، الإيمان بالقدر خيره وشره. القدر هو ما قدره الله تبارك وتعالى وكتبه في الأزل سبحانه وتعالى، وذلك أنه جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فلا بد للمسلم أن يؤمن بأن كل شيء مقدر، وأن الله تبارك وتعالى كتب بعض قدره سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر كما قال أهل العلم ينقسم إلى 4 أقسام. الإيمان بالقدر ينقسم إلى 4 أقسام: الأول العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. هذه مراتب القدر. أولها العلم، وهو أن نؤمن أن الله بكل شيء عليم، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه تبارك وتعالى لا يقع شيء إلا بعلمه، وسع علمه كل شيء سبحانه وتعالى. ثم نؤمن كذلك بالكتابة، وهو أن الله تبارك وتعالى كتب بعض علمه كما قال الله جل وعلا: وكل شيء في كتاب مبين. فالله تبارك وتعالى كتب بعض أعمال العباد في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور حديث عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4، بكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. فالمؤمن بالله تبارك وتعالى وبقدر الله جل وعلا يؤمن بأن الله تبارك وتعالى أمر الملائكة أن يكتبوا عمله وهو في بطن أمه، فهذه الأشياء مكتوبة مقدرة. ولذلك أمر الله المؤمنين بقوله: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي ما كتبه الله تبارك وتعالى عنده في اللوح فإنه هو الذي يصيبنا. ولذلك مما حج به موسى صلوات الله وسلامه عليه آدم صلوات الله وسلامه عليه ذلك في قوله: أرأيت ما وقع، أما حج به آدم عليه السلام موسى صلوات الله وسلامه عليه هو أن قال له: أرأيت ما وقع، أتدري أن الله كتبه علي قبل أن أخلق؟ قال: نعم. فالشاهد أن المؤمن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلائق وكتبها عنده سبحانه وتعالى، وهي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان في القدر. ثم تأتي المرتبة الثالثة وهي المشيئة، الإيمان بالمشيئة، وهي أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فلا يقع شيء إلا بمشيئته، فما شاء الله كان ولو لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن ولو شاء الناس بل الخلق، وكل شيء تابع لمشيئته. فما أطاع المطيع إلا بمشيئته، وما عصى العاصي إلا بمشيئته، فكل شيء تابع لمشيئته سبحانه وتعالى. أما المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر فهي الخلق، وهو أن نؤمن أن الله خالق كل شيء، وأنه هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى، وأنه لا خالق إلا الله. فإذا آمن المؤمن بهذه المراتب الأربع صار كامل الإيمان في القدر من هذه الجهة. قال: الإيمان بالقدر خيره وشره، أي أن نؤمن بأن خير القدر من الله، وأن الشر أيضا خلقه الله. وفرق بين أن نقول إن الله خلق الشر وبين أن يقال إن الله فعل الشر، فإن الله جل وعلا لا يفعل الشر ولا يأمر به ولا يرضاه سبحانه وتعالى، وإنما خلقه ابتلاء وفتنة سبحانه وتعالى. فرأس الشر كما هو معلوم إبليس، وما خلق إبليس إلا الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا إذن خلق الشر وإنما أوجده ابتلاء، كما قال الله جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالله تبارك وتعالى إذن خلق الشر والشرور وأهل الشر إنما فتنة وابتلاء، ليرى الله تبارك وتعالى من يصبر عن هذا الشر ومن يلتزم بطاعته سبحانه وتعالى، ومن والعياذ بالله يهلك ويجري وراء الشر ويكون والعياذ بالله من أهله. فالشاهد أن الله جل وعلا خلق الشر ولم يفعله، وإنما يفعله الإنس والجن. قال: والتصديق بالأحاديث فيه، أي الأحاديث الواردة في القدر، كحديث عبد الله بن مسعود الآن في الذكر الذي ذكرناه قريبا، وأحاديث كثيرة كمثل حديث عبد الله بن عباس وحديث عبادة بن الصامت وغيرها من الأحاديث. قال: والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف وإنما هو التصديق والإيمان بها. نعم، إذا لم يبلغ العقل الأمر المراد من حديث رسول الله أو من آية من كتاب الله فلا يجوز له أن يرد ذلك بحجة أن عقله لم يقبل ذلك، بل يتهم عقله ولا يتهم النص. لا يجوز له أن يتهم الكتاب ولا أن يتهم السنة، بل يتهم عقله. ولذلك يقول ابن أبي العز رحمه الله تبارك وتعالى: إن الشريعة لم تأتي بما تحيله العقول، ولكنها قد تأتي بما تحار به العقول. نعم، قد يحتار العقل في شيء، وذلك لنقصه هو، لنقص العقل وقلة فهمه وإدراسه، فالشريعة قد تأتي بهذا، قد تأتي بما يعجز العقل عن فهمه، ولكنها لا تأتي أبدا بالمستحيل، وإنما تأتي بالذي تحار به العقول، أي تعجز بعض العقول عن فهمه. فإذا كان الأمر كذلك مما غاب عن الإنسان فهمه فإنه يجب عليه أن يسلم. يسلم لمن؟ يسلم لله تبارك وتعالى. فنحن الآن نؤمن بالروح وأن الروح موجودة، ولكن العقل لو ترك الأمر إليه لقال: أنا لا أرى الروح ولا أسمعها ولا أمسها بيدي، فأنا لا أؤمن بها لأني لا أراها. ثم يقال له إن هناك جنة وهناك نار، فيقول: كيف تكون نار ولا ترى؟ كيف تكون جنة؟ كيف يكون عذاب القبر وها نحن نجلس عند القبر؟ بل لو حفرناه فلما وجدنا شيئا. فنقول له: إياك إياك، فإن هذا ضلال، بل يجب عليك أن تؤمن وتدع الأمر بعد ذلك لله، فإن الله تبارك وتعالى قد أعجز عقلك عن فهم هذا. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان إذا وضع في قبره أقعد ثم سئل، فإن كان والعياذ بالله من أهل الضلال ضرب بمطرقة يصيح منها صيحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسمعها كل شيء إلا الثقلان، أي الإنس والجن، ولو أسمعتكم لما تداخلتم. إذن هناك حكمة من منع العقل من إدراك بعض الأمور حتى لا يقع منه والعياذ بالله الضلال. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو سمعتم أي هذه الضربة لما دفن أحد أحدا ولتسبب في ذلك فساد الأرض جميعها. فأنتم ترون إذا كانت جيفة في حي من الأحياء أفسدت على الحي عيشته، فكيف لو كانت الأرض كلها من جيف الناس؟ فكيف يكون حال الناس وكيف يعيشون؟ ولما تداخل الناس، بل لما عاشوا حياتهم هذه أبدا. والله تبارك وتعالى من رحمته منعنا من أن نسمع عذاب القبر أو أن نراه. فالشاهد أن ما أخفاه الله عنا لحكمة نؤمن بها، وإن لم نعلمها وإن علمناها زدنا إيمانا. فالقصد أن المؤمن يجب عليه أن يؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة ولو لم يدرك عقله ذلك، وليتهم عقله، فإن هذا نتيجة ضعف هذه العقول. قال: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وحكم له، أي كفي من ذلك. بما؟ بأن يرجع إلى قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كان عقلك لم يبلغ ذلك ولم يفهمه فاسأل أهل الذكر، فإن الله تبارك وتعالى جهب من يشاء جل وعلا علما وحكمة. ولذلك قال جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله، فيهب الله تبارك وتعالى بعض علمه لبعض عباده. قال: فعليه الإيمان به والتسليم، مثل حديث الصادق المصدوق الذي ذكرناه قريبا، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. نعم، قد يستوحش العقل بعض الأمور قد يقول القائل: إني سمعت أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، ثم يقول: وإني سمعت أن الله تبارك وتعالى لا يغيب عن علمه شيء، وأن الله تبارك وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه، وأن الله تبارك وتعالى إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. كيف يكون ذلك؟ ملايين الناس في أوقات مختلفة وأحيانا في وقت واحد كل يقول الحمد لله رب العالمين، بل قد يقول أحدهم الحمد لله رب العالمين، والثاني يقول مالك يوم الدين، والثالث يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ورابع يقول اللهم اغفر لي، وخامس يقول اللهم أنجني. فكيف يسمع هؤلاء جميعا وكيف يرد على هؤلاء جميعا؟ نقول: لا تقس الله تبارك وتعالى بعقلك القاصر، فإن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، بل عليك أن تؤمن بأن الذي خلقك وأوجدك سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يحاسب الخلائق جميعا في ساعة من النهار سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نؤمن بهذا كله، وأن نؤمن أن الله يسمع هذا ويسمع هذا ويرد على هذا ويرد على هذا، ولكن يجب عليك أن تؤمن أن الله ليس كمثله شيء، ليس كمثلك أنت أيها المسكين. أنت الآن كما ترى تسمع الناس، فإذا تكلم شخصان في وقت واحد عجزت عن فهمهما جميعا، بل عجزت عن فهم أحدهما حتى تقول للثاني أسكت حتى أسمع الأول. فلا تقس الله تبارك وتعالى عقلك الضعيف، وعلى جسمك الضعيف، وعلى فهمك الضعيف، وعلى كل شيء فيك ضعيف. فالله قوي، والله عظيم، والله عليم، وكل وقت لله تبارك وتعالى مما يليق به جل وعلا فهو على أكمل الكمال. فلذلك إذا استوحش قلبك عن فهم مثل هذه الأمور فقل: آمنت بالله وبما قال الله وبما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسلمت بهذا كله، وإن لم يدركه عقلي لا لأن ذلك لا يمكن أن يكون، ولكن لأن عقلي أضعف من أن يفهم ذلك. ولا يقال هذا ويراد به أن الإنسان يلغي عقله، ولكن يقال هذا حتى يعطي الإنسان عقله قدره، ولا يجوز له أن يعطيه فوق قدره، بل يعطيه قدره الذي هو له. قال: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار. نعم، لأن الإنسان قد يصل إلى الحق أحيانا ولكنه في الجملة ضال عن الطريق الصحيح، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتجادلوا في القدر، إذا فلما تجادلوا في القدر خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بهذا أمرتم، ما بهذا أمرتم، ما أمرتم بالجدال، ولكن أمرتم بالتسليم والتصديق والاتباع، هذا الذي أمرتم به. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يسلك هذا الطريق، وهو طريق الجدل وطريق الخصام وطريق القياس وما شابه ذلك، بحجة أنه يريد أن يصل إلى الحق. وكل الذين سلكوا هذا الطريق إما أن بقي على ضلاله والعياذ بالله، وإما أن اعترف في نهاية المطاف أنه كان على غير الجادة وأنه لم يصب الحق في هذا كله. وإذا قال قائلهم: وما إن جمعنا من دهرنا هذا كله سوى أن جمعنا منه قيل وقال، يعني هذا الذي جمعناه من كل كلامهم، قالوا وقلنا جدال وحصام، أين هذا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك لا تجد أبدا في القرون الأولى التي مدحها الله ومدحها رسوله صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، لا تجد فيهم أبدا من انشغل بهذا الأمر، بأمر الجدال والمخاصمة وعلم الكلام، وإنما هو الاتباع للكتاب والسنة، عاشوا سعداء وماتوا سعداء. طيب، حتى لا نشرع كثيرا ندع المجال كان أحد عنده سؤال فيما مضى. بعض علمه. نعم كيف؟ أعمال العباد كذا، أعمال العباد، أعمال العباد أنه يكتب أجله ورزقه وعمله شقي أو سعيد، هذه الأشياء هي التي كتبت، هذه كل شيء التي كتبت. أما قدر الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ فإن الله تبارك وتعالى كما هو معلوم كتب بعض علمه ولم يكتب كل علمه، وإنما كتب ما سيكون. نعم إيه نعم، لكن ليس ما كان يكون هو فقط علم الله تبارك وتعالى، فعلم الله هو أعظم من هذا بكثير. إيه نعم نعم، لا الذي وقع والذي سيقع، وما لم يقع لو وقع كيف يقع، حتى هذا، حتى الذي لا يقع كما قال الله تبارك ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وهم لن يردوا أبدا، فهذا هو الذي يصدق عليه، وما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا يعلمه الله ولم يكتبه سبحانه وتعالى. نعم هو كما قيل القدر قدران، قدر في اللوح المحفوظ وهذا لا يتغير، وهذا الذي قال الله تبارك وتعالى عنه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فهذا لا يتغير ولا يمحى بل هذا ثابت كما هو. وهناك قدر آخر وهو القدر الذي أعلمه الله تبارك وتعالى بعض خلقه وهم الملائكة، عندما يأتي الملك فيأمره الله تبارك وتعالى بكسب أربع، بكسب الرزق والأجل والعمل والشقاوة أو السعادة، هذا القدر الذي تكتبه الملائكة الظاهر والله أعلم، أو هذا هو الذي اختلف فيه أهل العلم على قولين، هناك قول لأهل العلم إن هذا القدر يمحى ويتغير ويبدل، وهذا هو الذي يرده الدعاء، وهذا الذي يتفارع مع الدعاء، فإذا غلبه الدعاء رده، وإذا غلب الدعاء جرى. وهناك قول آخر لأهل العلم وهو أن القدر لا يتغير، والظاهر والله العالم هو القول الأول، وأن هذا القدر الذي كتبته الملائكة يتغير بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليبسط رحمه، والبسط في الرزق والنساءة في الأثر الظاهر أنها على حقيقتها، وأن هذا يحدث حقيقة، ولذلك هذا مما يمحى من علم الملائكة ولكنه لا يمحى من علم الله الذي هو في اللوح المحفوظ. ومنه كذلك ما جاء في الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله أرسل ملك الموت إلى موسى صلوات الله وسلامه ليقبض روحه، فلكمه موسى صلوات الله وسلامه لطمه، فرجع ملك الموت إلى ربه تبارك وتعالى وقال أرسلتني إلى عبد لا يحب الموت أو لا يريد الموت، فأمر الله تبارك ملك الموت أن يرجع إلى موسى بعد أن شفى عينه، أن يرجع إلى موسى وأن يقول له يقول لك ربك ضع يدك على ظهر ثوبك ولك بكل شعرة سنة، فرجع ملك الموت فقال لموسى ضع يدك على ظهر ثوبك، يقول لك ربك ضع يدك على ظهر ثوبك ولك بكل شعرة سنة، فقال موسى وبعد بعد هذه السنين، قال الموت، قال فالآن إذا، فالذي يظهر من هذا أن ملك الموت لم يدري متى يموت موسى رواه مسلم، لأنه كان يحتمل أن موسى يضع يده ويحتمل أن لا يضع يده، ثم إن ملك الموت أرسله الله ليقبض روحه فرجع ولم يقبض روحه، فدل على أن الملائكة وإن كان الله يطلعها على بعض غيبه إلا أنها لا تطلع على الغيب كله، وهذا يؤيد أن علم الغيب كل الغيب إنما هو لله تبارك وتعالى وحده سبحانه وتعالى، فالذي يظهر الله العالم أن بعض القدر يمحى ويكتب غيره، وهو غير القدر الذي في اللوح المحفوظ، فهذا لا يتغير لأن الله يدري ماذا سيكون سبحانه وتعالى، يدري ماذا سيختار موسى صلى الله عليه وسلم، غير ذلك من الأمور كثير.
قال والقرآن كلام الله وليس بمخلوق ولا يصح أن يقول ليس بمخلوق، قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أخذل فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوقا أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
قال الإمام أحمد والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. هذه عقيدة أهل السنة في كلام الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، أن القرآن الكريم كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وأنه ليس بمخلوق، وأنه يأتي عليه يوم يرفع من السطور ومن الصدور